بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، وصلاة وسلاما على خير رسله وصحبه وآله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة نحوه. طيب. حدثنا إسحاق بن علاء قال: حدثنا عمرو بن الحارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وحياكم الله في هذا الدرس المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي لقاء الماضي عند ذلك الأثر العظيم الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في التوراة والمطابق لما في القرآن، وأيضا مطابق لما هو من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته العملية. وكنا قد وقفنا عند آخر لفظة من الحديث الأثر الماضي، وهو: فيفتح الله بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وبينا معنى العمى العين وصمم الأذن والقلوب الغلف، وقلنا إن المقصود بذلك أن العين، وإن كان هؤلاء الكفار وغيرهم يبصرون، لكنهم لا يبصرون الإبصار المفيد النافع الذي يتفكرون فيه في خلق السماوات والأرض فيعود عليهم بالنفع والخير، وهم أيضا يسمعون، لهم آذان يسمعون، لكنهم لا يسمعون الحق والهدى ولا ينتفعون بما يسمعونه، فكأنهم لم يسمعوا على الحقيقة. وأيضا هم لهم عيون يبصرون بها، ولكنهم لا يبصرون المفيد النافع الذي يعود عليهم بالخير والنفع، وإن كانت لهم في الأصل في خلقتهم خلق الله لهم عيونا. وقلنا إن القلب، ذكرنا أنواع القلوب في اللقاء الماضي، وهذا الأمر مهم جدا أيها الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى جاهكم ولا إلى نسبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وذكرنا أن القلوب أربعة أنواع. القلب الأول: قلب أبيض أجرد فيه سراج مزهر، وهذا هو قلب المؤمن المتبع المقتفي الذي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة ومثالا ونبراسا، واتخذ كتاب الله آمرا وناهيا. هذا هو قلب المؤمن، قلب أبيض، قلب أجرد، ليس فيه شبهات ولا شهوات، قد سلم قلبه من ذلك. وهذا السراج الذي فيه، الذي يجعله مزهرا، هذا هو القرآن والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع الحقيقي، والاتباع الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام، الاتباع الصادق، هو طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر عنه من الأمور الماضية الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة. هذا هو الاتباع الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الحب الذي يكتفي بفقط مجرد احتفالات أو مجرد ادعاءات أو مجرد زعم والفعل يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بحب، هذا ليس بحب. كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال، في القياس بديع. كيف تعصي الإله سبحانه وتعالى وتعصي الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وأنت تدعي أنك تحبه؟ الذي يقول أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يتبعه في كل قول وفي كل فعل، ويأتمر بأمره وينتهي عن نهي صلى الله عليه وسلم، ويتبع السنة ويبتعد عن كل المخالفات التي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام منطقي وكلام صحيح وكلام عقل، أن آية الحب وآية الاتباع وآية حب النبي عليه الصلاة والسلام هو طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع منهجه عليه الصلاة والسلام، والابتعاد كل البعد عن المخالفات والبدع التي يحدثها الناس ويدعون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام بها. كلا والله، هذا ليس بحب، هذا ليس بحب. أنت انظر في نفسك، في خاصة نفسك، ولدك يدعي أنه يحبك، فماذا تقول له إذا عصاك؟ تقول له: إذا كنت تحبني فعلا فاتبع أمري وانتهي عن نهي. وإذا خالفك ولدك ماذا تقول فيه ويقول أنه يحبك؟ تقول: أنت كاذب، أنت كاذب، لأنك أصلا تخالف أمري وتخالف نهي. فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن نعرف أيها الإخوة الفرق بين الحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام والحب المزيف، الحب الذي يكتفي فقط بمجرد احتفالات واجتماعات لم ترد عن سلفنا وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتفي بهذه الأمور ويخالف فعله قوله، يخالف فعله هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القلب الأول، قلب المؤمن، قلب المتبع حقيقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. القلب الثاني، النوع الثاني من القلوب، هو قلب المنافق أو قلب الكافر، قلب الكافر، وهو الذي ربط عليه، وهو الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أو وصفه في الأثر هنا بأنها قلوب غلف، وهو الذي جاء وصفه في القرآن. القلب الأغلف هو الذي ربط عليه، ربط على هذا القلب بغلاف بحيث لا يدخل إليه النور ولا يرى نور الهدى والكتاب والسنة، فهذا قلب أغلف. مهما جاءت عليه النصائح والمواعظ والأوامر والنواهي فإنه لا ينتفع بذلك، لأن قلبه مربوط بالكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا قلب المؤمن يقابله قلب الكافر، بينهما قلب المنافق. وقلب المنافق وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه منكوس، قلب منكوس. لماذا؟ لأنه عرف الحق وكان من أهل الحق ثم انتكس، نسأل الله العافية والسلامة، وارتكس، فأصبحت المواعظ والأوامر والنواهي ترد عليه لكنها لا تستقر، لأن القلب انتكس منكوس، مثل الكأس. الكأس إذا كان على وضعه الطبيعي فإنه يستقبل ويستقر فيه الماء أو أي مشروب ويمكن تستفيد منه، لكن إذا نكست الكأس على رأسه وقلبته فإنك لن تستفيد من هذا الكأس أبدا، مهما وضعت فيه من ماء أو مشروب فإنه يتناثر من جوانبه ولا يستقر فيه. فكذلك قلب المنافق عرف الحق ثم انتكس، نسأل الله العافية والسلامة، ارتد على أدباره، ارتدوا على أدبارهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهذا خطير جدا أيها الإخوة. المنافق أخطر من الكافر، لأن المنافق، قلب المنافق، قد تظنه أنه معك وأنه موافق للسنة وأنه في ظاهر الأمر أنه من أهل الإسلام، وقلبه بعيد عن ذلك تماما، يخالف سره علانيته. فالنفاق هو اختلاف السر عن العلانية، اختلاف السر عن العلانية، وهذا من أخطر الأمور. الكافر واضح صريح وتعرف أنه كافر وتعرف أنه لا يقبل دين الإسلام، لكن المنافق يعيش معك وفي مجتمعك وبين وفي صفك لكنه مخالف لك ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قلب منكوس، نسأل الله العافية والسلامة. القلب الرابع هو القلب الذي فيه مادتان تمده، مادة إيمان ومادة نفاق، نسأل الله العافية والسلامة، وهو لما يتبع ما غلب عليه منهما. فإن غلبت مادة الإيمان واستمع لمواعظ الرحمن واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها على نفسه واتصف بها، فهذا قد غلبت عليه مادة الإيمان ووفقه الله سبحانه وتعالى. وإذا استمر على هذا الحال فإنه بإذن الله يرجى له أن تزول عنه مادة النفاق. لكن إذا غلبت عليه مادة النفاق واتباع الشهوات والشبهات والمخالفات والتفريط في أمر الله عز وجل، فإن هذا يخشى عليه أن تغلب هذه المادة، مادة النفاق واتباع الشهوات، على مادة الإيمان فتزول من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه إذن أيها الإخوة تقسيم القلوب تقسيم نبوي. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث صحيح، بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب أربعة، وقد ورد عن بعض الصحابة كحذيفة وغيره. وهناك تقسيم آخر للقلوب وهو نفسه لكن بطريقة أخرى، وهو القلب السليم والقلب المريض، وهو قلب المنافق، والقلب الميت نسأل الله العافية وهو قلب الكافر. يعني مثل التقسيم الأول، لكن فيه الأول فيه زيادة، لكن هذا هو القلب، هذا تقسيم القلوب باعتبار آخر، وهو القلب السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف الأمر، وسلم من كل شبهة تعارض الخبر. هذه ناحية مهمة يا الإخوة، القلب السليم، من أراد أن يكون قلبه سليما فيجب أن يسلم قلبه من كل شهوة تخالف الأمر، ويجب أن يسلم قلبه من كل شبهة تعارض أو تخالف الخبر. وهذه من أخطر الآفات والأمراض التي تصيب القلوب، وهو مرض الشهوات، مرض الشبهات، نسأل الله العافية والسلامة. ثم القلب المريض، وهو القلب الذي ابتلي صاحبه بشهوات أو ابتلي بشبهات. ثم القلب الثالث القلب الميت، وهو قلب الكافر، نسأل الله العافية والسلامة. هذه كان معني، هذا ما بقي في الأثر الماضي الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أثر صحيح أخرجه البخاري في الصحيح وغيره. والأثر الثاني قال حدثنا عبد الله بن صالح. هذا عبد الله بن صالح هناك أكثر من راوي يسمى عبد الله بن صالح، فهو في الحقيقة حين بعد البحث والتحري والنظر وما قاله الشارح في فضل الله الصمد، قال إنه عبد الله بن رجاء، رجح أن يكون عبد الله بن رجاء، فهذا غير صحيح، لأنه هو فعلا الذي أوقع في الإشكال أن هناك أكثر من واحد يطلق عليه عبد الله بن صالح. فالصواب أنها عبد الله بن صالح، ليس هو ابن رجاء وليس هو ابن مسلمة القعنبي. ولكن هل هو المصري أو العجلي؟ أيضا هناك عبد الله بن صالح المصري، هناك عبد الله بن صالح العجلي، وكلا الرجلين عبد الله بن صالح المصري وعبد الله بن صالح العجلي روى عنهما البخاري رحمه الله، وهما أيضا رويا عن عبد العزيز بن أبي سلمة الذي الراوي الذي بعدهما. فهنا وقع الإشكال حقيقة، فلا يعلم هل هو عبد الله بن صالح المصري أو عبد الله بن صالح العجلي، وسواء كان المصري أو كان العجلي فكلاهما ثقة، كلاهما ثقة ومقبول، فبذلك يعني نقول إن شاء الله إن كان المصري وإن كان العجلي فالسند متصل والسند صحيح. قال حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة، عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة ابن الماجشون البغدادي مولى آل الهدير، هذا إمام كبير وثقة وفقيه، ولقب بالماجشون لأنه كما قال أهل السير لأن وجنتيه يعني خديه كانتا مثل القمر في جمالها وبهائها، فأطلق عليه بالفارسية ماهيكون، بالفارسية ماهيكون، ثم عربت بعد ذلك بالماجشون، فصار هذا علما عليه. قال حدثني أو عن هلال ابن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر، وقد سبقت ترجمة هؤلاء، قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة نحوه، يعني مثل هذه الآية بنصها بنحوها موجودة في التوراة، وقد ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي في الأثر الذي قبل هذا. والتوراة أيها الإخوة الموجودة الآن في أيدي اليهود تسمى بالعهد القديم، وأضيف إليها الإنجيل وهو العهد الجديد، وفي طبعات كثيرة موجودة يطلق أو تسمى العهد القديم والعهد الجديد بالكتاب المقدس الذي يضم العهدين، العهد الجديد والعهد القديم. العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل. لكن الحديث عن التوراة لأن الأثر ذكر التوراة، وإن كان يعني البشائر والنبوءات بالنبي عليه الصلاة والسلام موجودة حتى في الإنجيل، لكن في التوراة التي هي الآن موجودة بين أيدي اليهود كتبت أو نسخت على ثلاث لغات مشهورة. الموجودة الآن من التوراة مكتوب بثلاث لغات مشهورة: اللغة العبرانية وهي أصل لغة اليهود، واللغة اليونانية، واللغة السامرية. هذا الذي موجود الآن في العالم من كتاب التوراة، وهناك ترجمات لهذه اللغات موجودة مطبوعة. والغريب أن بين هذه الترجمات للتوراة بهذه اللغات اختلافات كثيرة جدا، مما يدلنا دلالة واضحة على أن التوراة وقع فيها تحريف، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، ذكرناها بالتفصيل. هل التحريف الذي في التوراة والإنجيل هل هو تحريف لفظي أو تحريف معنوي؟ وذكرنا هذا بالتفصيل. فالصواب أن هناك تحريف لفظي وهناك تحريف معنوي، ومع أن التحريف موجود وقد شهد الله عز وجل بأن اليهود قد حرفوا الكتاب الذي أنزل إليهم، حرفوا التوراة، إلا أنه قد بقيت بقايا كثيرة من نصوص في التوراة تدل دلالة إما صريحة مباشرة أو تلميحا تدل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر لكم بعض هذه النبوءات الموجودة إلى الآن إلى يومنا هذا في كتابهم، وموجودة في الترجمات، يعني موجودة في اللغة الأصلية العبرانية واليونانية والسامرية، وموجودة أيضا في الترجمات التي ترجمت هذه اللغات إلى العربية. في نسخة التوراة المطبوعة في عام 1848 ميلادية، مطبوعة في لندن في سفر حبقوق في أحد الأسفار التوراة الموجودة، قال لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، هكذا موجود إلى الآن، لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده، زجرك في الأنهار واحتدام صوتك في البحار يا محمد، ويا محمد أدنو فقد رأتك الجبال فارتاعت. هذا النص موجود في سفر حبقوق أحد أسفار الكتاب، كتاب التوراة إلى الآن في الطبعة الموجودة التي طبعت في لندن عام 1848. هناك نص أيضا مشهور جدا وهو موجود إلى الآن في التوراة وفي الإنجيل في الكتاب المقدس، قال وهو موجود في سفر التثنية أحد الأسفار الخمسة المشهورة في التوراة في الإصحاح 33، قال النص يقول جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير، وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران. هذه رموز سيناء معروفة التي فيها جبل الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عنده نبيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنزل بعدها التوراة عليه. ثم ساعير هي المنطقة التي ولد فيها عيسى عليه السلام، في الشام، فاران هي جبال مكة، وهذا أمر متواتر بين الشراح وبين الذين ترجموا التوراة، متواتر بينهم أنهم يعرفون أن المقصود بسيناء هي أرض موسى عليه السلام، ساعير هي أرض عيسى عليه السلام، فاران جبال فاران هي جبال مكة أرض محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن جاء الرب من سيناء، يعني بدأت الرسالة، الفجر الرسالات الإبراهيمية التي جاءت بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الرسالات وأعظم الأنبياء، بدأ بموسى عليه السلام. إذن بدأ الفجر من موسى عليه السلام وجاء من قبل سيناء، ثم أشرق هذا الفجر من جهة ساعير وهو بنبوة ورسالة عيسى عليه السلام، ثم تلألأ، وفي نص آخر في رواية أخرى في التوراة واستعلن، يعني ظهر ظهورا واضحا كبيرا جدا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ظهر إلى العالم من جبال فاران، وجبال فاران كما قلنا هي جبال مكة. هذا النص المشهور جدا وموجود، ولا يمكن أبدا لأي أحد من اليهود أو النصارى أن ينكر هذا النص إلى يومنا هذا، وأنا قرأته بنفسي ورأيته بعيني، موجود في التوراة في سفر التثنية في الإصحاح 33. يؤيد هذا النص عندنا في القرآن، فيه تأييد لهذا النص، أحد يعرف؟ في سورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون هي أرض الشام، أرض الشام أرض عيسى عليه السلام، وطور سينين أرض مصر أرض موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين أرض محمد صلى الله عليه وسلم، وهي جبال فاران. فهذا النص يؤكد ويؤيد هذا النص الذي في التوراة، مما يدل على أن هذا النص هو من وحي الله عز وجل، وقد بقي ولم يصله أو تصله يد التحريف. هناك نص آخر في سفر أشعياء في الإصحاح 42، في الإصحاح 42 يقول النص: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، قيدار في لغة التوراة والإنجيل هو إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الديار التي سكنها قيدار. وأين سكن قيدار؟ أين سكن؟ في مكة. إسماعيل عليه السلام سكن في مكة. الديار التي سكنها قيدار تترنم وسكنها قيدار لتترنم سكان سالع. شوف لاحظ، لتترنم سكان سالع، سالع هو مقصود به جبل سلع الذي في المدينة، جبل سلع الذي في المدينة، ليهتفوا وليعطوا مجد الرب. هذا نص واضح جدا وهو موجود إلى الآن في سفر أشعياء في الإصحاح 42. خذوا نص أخير، وللنصوص كثيرة جدا، في نبوءة دانيال، ودانيال أحد أنبياء بني إسرائيل ومشهور معروف، وقد كشف قبره في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكاد الناس أن يفتتنوا، فأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه قال: في الليل احفروا قبورا كثيرة ثم ادفنوه في واحد منها وغطوها حتى لا يكون يعني يعرف الناس قبر دانيال عليه السلام. هذا دانيال نبوءته موجودة في التوراة إلى الآن، يقول في التوراة في نبوءته، يقول: حتى أبعث نبي بني إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به، يعني هو الله عز وجل يخاطب دانيال، يخاطب دانيال في هذه النبوءة، يقول: حتى أبعث نبي بني إسماعيل الذي بشرت به هاجر، وأرسلت لها ملاكي وبشرها وأوحى إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وأعلمه الأسماء وأزينه بالتقوى وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره والصدق قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته والرشد سنته، إلى آخر ما جاء في هذه النبوءة، وهي موجودة إلى الآن في التوراة. فهذه يعني بعض النبوءات الموجودة إلى يومنا هذا في التوراة، مما يدل دلالة صادقة واضحة على أن الله عز وجل قد ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة المقدسة، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن أن 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 التوراة أن اليهود والنصارى يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا نص قرآني واضح أنه يجدون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم نصوصا كثيرة جدا، ومن أراد الاستزادة والتوسع في هذا الأمر فليقرأ كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله، وليقرأ كتابا من أعظم الكتب التي ألفت وهو الجواب الصحيح في لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك كتاب لابن قيم رحمة الله عليه عنوانه هداية الحيارة، وذكر فيه أيضا نبوءات كثيرة. ومن المعاصرين الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله ألف كتابا بعنوان إظهار الحق، تجدون في ذلك في هذه الكتب المصادر كثيرا من النصوص والنبوءات والبشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام الموجودة إلى يومنا هذا. نعم، هذا الأثر أيضا أخرجه البخاري رحمه الله. نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن العلاء. إسحاق ابن علاء هو إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء الحمصي، صدوق، لكن في روايته عن عمرو ابن الحارث فيها ضعف. وقد أثنى عليه ابن معين رحمه الله فقال: هذا الفتى لا بأس به لكنهم يحسدونه. وهذه ناحية مهمة جدا أيها الإخوة، أن كلام الأقران في بعضهم لا يقبل ولا يلتفت إليه. فإن إسحاق ابن علاء كما قال ابن معين لا بأس به وهو صدوق، لكنه ابتلي ببعض الأقران الذين يحسدونه فيتكلمون فيه ويعيبونه ببعض العيوب ويتهمونه ببعض الأمور، والتي يعني لو سمعها أناس آخرون صدقوها فأسقطوا رواية إسحاق. لكن الصواب أيها الإخوة أن كما قالت العلماء وقعدوا ذلك قاعدة مهمة، وهي أن كلام الأقران في بعضهم لا يلتفت إليه. وهذه قاعدة يجب حتى نحن في حياتنا ومعاملاتنا مع الناس ألا نلتفت إليها، لأن الأقران خاصة الذين يشتركون في صنعة واحدة، إما طلبة علم أو قراء أو فقهاء أو صناع في صنعة واحدة، في الغالب أنه يحصل بينهم من المنافسة والتنافس، وقد يحصل بينهم شيء من التحاسد، ويحصل بينهم شيء من الشعور أن الواحد يشعر أنه أفضل من الثاني أو الآخر الذي أمامه، فيبدأ يهضمه حقوقه أو يتكلم فيه أو يذكر بعض عيوبه حتى يسقطه فيرتفع هو. فالأقران المتقارنين إما في السن أو في صنعة معينة، إذا رأيتهما وقد يكيل كل واحد منهم إلى الآخر التهم أو يتكلم فيه، فلا تلتفت إلى هذا الكلام، لا إلى كلام فلان ولا إلى كلام الآخر، أسقط كلامهما واتركهما وانظر إلى أفعالهما وإلى سيرتهما الأخرى، لا تأخذ من فلان كلام عن فلان. هذه قاعدة مهمة أخي الكريم، يعني يجب أن تنتبه لها، يجب أن تنتبه لها في تعاملك مع الناس وفي حياتك مع الناس. وهذه قاعدة قاعدها أهل الحديث علماء الجرح والتعديل، وهي قاعدة حكيمة جدا ومفيدة ونافعة. كلام الأقران لا يلتفت إليه، ولو التفتنا إلى كلام الأقران، يعني عندنا في رواة الحديث وفي أيضا بعض القراء وغيرهم، نجد أنهم يطعنون في بعضهم، بعضهم يطعن في الآخر، وهذا وارد وموجود. أصحاب الصنعة الواحدة، حتى من كانوا في صنعة واحدة من الصناعات المعروفة، تجد أن بينهم من التنافس والتحاسد شيء واضح. فلذلك لا تأخذ كلام الأقران في بعضهم، وهذه قاعدة مهمة. لذلك يقول ابن معين رحمه الله، يقول الفتى لا بأس به، يعني إسماعيل يعني إسحاق هذا لا بأس به، لكنهم يحسدونه، لذلك يتكلمون فيه. قال حدثنا عمرو بن الحارث، وقد سبق ترجمته، قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري. عبد الله بن سالم الأشعري ليس إلى المذهب المعروف، لأنما هو إلى الأشاعرة الذين هم من جماعة أو من قبيلة أبي موسى الأشعري من اليمن رضي الله عنه، ثقة مأمون، توفي عام 179. قال عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي أو الزبيدي، قال هو محمد بن عبد الله الزبيدي ثقة ثبت، كان من أعلم الناس بالفتوى والقضاء. عن ابن جابر هو أبو عمرو الطائي، ثقة، كان قاضي حمص، توفي عام 126، وهو يحيى ابن جابر أبو عمرو الطائي. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه، وقد سبقت ترجمتهما، أنه سمع معاوية. معاوية هو ابن أبي سفيان، ومن لا يعرف معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل، صحابي كبير القدر، صحابي رفيع المنزلة رحمة الله عليه ورضي عنه، وأدخله جنات النعيم مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. وبذلك نعرف أيها الإخوة الظلم الذي وقع في سيرة، حينما يترجم لمعاوية بعض أهل السير فيظلمون معاوية رضي الله عنه ويتهمونه بتهم شنيعة لا يجوز أبدا أن تقبل في معاوية ولا في أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأم حبيبة هي أم المؤمنين، ومعاوية أخوها، فهو خال المؤمنين. أسلم عام الفتح وولاه عمر رضي الله تعالى عنه الشام، لما رأى من في معاوية مخايل السياسة والملك والتدبير والحزم رضي الله تعالى عنه، ولاه الشام. ولما تولى استخلف عثمان رضي الله عنه أقره على ولاية الشام، ولما صار خليفة كان أميرا على الشام في عهد معاوية وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع 20 سنة، ثم صار خليفة المسلمين 20 سنة. كان معاوية رضي الله عنه من رجال الملك، يعني هناك تعرف بعض الناس عنده شخصية ملك، شخصية حسن تدبير، سياسة، حزم، يعرف ذلك من كلامه وفعله وقوله وسيرته. كان معاوية كذلك رضي الله عنه، كانت شخصيته شخصية ملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك لما كان أميرا على الشام 20 سنة، ثم كان خليفة على المسلمين 20 سنة، ساس الناس بعقله وحلمه وحسن تدبيره. ولذلك عاش الناس في عهده، سواء كان في الشام لما كان أميرا أو لما كان خليفة، عاش الناس في عهده عيشة هنيئة رضية، عيشة مباركة سعيدة، لأنه كان ملكا وكان حازما وكان خليفة يعرف يدبر أمور مملكته وخلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله وقائع كثيرة ويعني فضائل كثيرة ذكرها العلماء، ومن أفضل أو من أجمل من كتب في سيرة عثمان معاوية رضي الله عنه الذهبي رحمة الله عليه، في كتابه سير أعلام النبلاء كتب عنه سيرة جميلة ومباركة. وقد حصل كما تعلمون بين معاوية وعلي رضي الله عنه ما حصل، ولذلك يعني هذه من الأمور المهمة التي استقر عليها مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون أبدا فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، يقفل الباب تماما أمام ما شجر بين الصحابة من خلاف وقتال وغير ذلك، لأن كلا الطرفين سواء كان طرف علي رضي الله تعالى عنه أو طرف معاوية رضي الله تعالى عنه مع كلاهما مجتهد، كلاهما اجتهد ليصيب الحق ويصل إلى الحق، وأما الحكم بين الطرفين وأن هذا مخطئ أو هذا أصاب أو هذا فيه كذا وهذا هذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا ندخل فيه، نترك ذلك إلى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم إذا وفدوا إليه. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، الكف عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في هذا الأمر، لأن الخوض في هذه القضايا خوض منا نحن لا نعرف أصلا ما حصل بينهم على التفصيل، خوض بالظنون والأوهام والأخبار الكاذبة، وتعلمون أن هناك كذبة قد نشروا أخبارا كثيرة وباطلة واتهامات باطلة لعلي رضي الله عنه ولمعاوية رضي الله تعالى عنه، فلا يجوز أبدا أن نأخذ هذه الأخبار أو أن نخوض فيها حتى لا نقع في الكذب وحتى لا نقع في اتهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبهذا المناسبة يا إخوة نعلم أنه لا يجوز أبدا الطعن في الصحابة، لا يجوز أبدا أن يتورط الإنسان فيطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي من أنت؟ من أنت حتى تتجرأ على هذا الجيل المبارك العظيم الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ثم تأتي أنت في آخر الزمان وفي أعقاب الزمان وأنت لا تسوى شيئا ولا تسوى أنملة ولا تسوى تراب نعالهم رضي الله عنهم، فتتكلم فيهم وتطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وأنفقوا أموالهم لخدمة هذا الدين، ثم يأتي رجل في آخر الزمان ورجل من أجهل خلق الله فيطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أن ليس كل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم منهم المنافقون ومنهم المنافق. لا يسمى صحابي بالاصطلاح العلمي، لا يسمى صحابي، الصحابي بهذه الكلمة بأل أدخلت عليها أل أصبحت علم على أناس معروفين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وصدقوه وجاهدوا معه وقاتلوا معه صلى الله عليه وآله وسلم وسفكت دماؤهم لأجل هذا الدين، هؤلاء هم الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجرة، هذا الله عز وجل يقول رضي عنهم، ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل يصرح في كتابه أنه رضي عن الصحابة، ثم يأتي هذا الجاهل الحقود ويتهم الصحابة رضي الله عنهم ويطعن فيهم ويتهمهم بالخيانة والنفاق والكذب. هو أولى بهذه الصفات، هو أولى بهذه الصفات أن يقال فيه أنه كاذب وخائن ومنافق، نسأل الله العافية والسلامة. يا أخي من أنت؟ اعرف قدرك، اعرف قدرك حينما تتطاول على هذه القامات العالية، على هؤلاء الرجال الذين أفنوا حياتهم في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خدمة هذا الدين. فلذلك يا الإخوة جعل العلماء رحمة الله عليهم الطعن في الصحابة من علامات النفاق الكبرى، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم من علامات النفاق الكبرى. يعني يستدل هذا المأفون هذا الحقود يستدل بأن هناك من الصحابة منافقون مثل عبد الله بن أبي وغيرهم، هؤلاء لا يطلق عليهم صحابة أيها الجاهل، لا يطلق عليهم صحابة باللفظ المعروف بالاصطلاح العلمي المعروف، يطلق عليهم صحابة مطلق الصحابة، يعني مطلق هذا اللفظ، ليس الصحابي ليس الصحابي المطلق، إنما يقال له أنه مطلق الصحابة، ممكن يدخل في هذه العبارة أنه صحب النبي يعني لقيه وقابله وجلس معه، لكن ليس من أصحابه الملازمين له الذين ورد فيهم الفضل. هذا لا يعد من الصحابة. لذلك لا يمكن أبدا أن تجد في كتب ترجمة الصحابة مثل إصابة لابن حجر وأسد الغابة لابن الأثير وغيرهم من الذين ألفوا في كتب تراجم الصحابة، لا يمكن أبدا أن تجد ترجمة لعبد الله بن أبي، لا يمكن، لأنه لا يعد من الصحابة. فكيف تستدل بعبد الله بن أبي وتقول من الصحابة منافقون، منهم فلان؟ هؤلاء ليسوا صحابة، لا يطلق عليهم صحابة بالاصطلاح العلمي، يجب أن نفهم هذا. لكن هذا الرجل يلبس أو غيره، لا أقصد رجل معين أو شخص معين، أقول كل من طعن في الصحابة يلبسون على الناس بهذا الأمر وبهذا الباطل والهراء، حينما يقولوا إن هناك من الصحابة منافقون. هؤلاء لا يطلق عليهم صحابة بالاصطلاح العلمي. بالاصطلاح العلمي أنت في حياتك لاقيت أناسا كثيرين، فهل يمكن أن نقول إن كل هؤلاء هم أصحابك؟ لا، ما يمكن، ما يصح هذا. هناك من لقيته لساعة، هناك من لقيته ليوم، هناك من لقيته لأسبوع، هناك من كان معك في زمن الدراسة ثم انقطع عنك ولم تره سنين طويلة، فلا يقال أن هذا صاحبك، ما يمكن أن يقال هذا ولا يصدق، والناس يعرفون هذا. الصاحب لك هو الملازم لك، الذي معك في أكثر أوقاتك، الذي شاركك، كان معك، يقف معك، يخدمك في نوائبك وغير ذلك. هؤلاء هم الصحابة الذين ترضى الله تعالى عنهم ورضيهم وبارك فيهم وجعلهم الفضل العظيم. لذلك حب الصحابة أيها الإخوة من أجل وأعظم دلائل الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق إيش؟ بغض الأنصار. وكذلك المهاجرين، لأن المهاجرين يعني في نفس الدرجة، إن لم يكن المهاجرون أفضل عند الله من الأنصار، وكلاهما من الصحابة. فآية الإيمان إذا كان يعني آية الإيمان، الإيمان الصحيح الصادق، أنك تحب الصحابة المهاجرين والأنصار وتترضى عنهم، فآية النفاق الصريح أنك تطعن في الصحابة وتبغض الصحابة وتسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك جعل العلماء أن الطعن في الصحابة من أكبر علامات النفاق، بل بعض العلماء كفر من يسب الصحابة رضي الله عنهم، لأنه بذلك يكذب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي رضي عن الصحابة وصرح بأنه رضي عنهم وأرضاهم وأنهم في الجنة، تأتي أنت يا من تطعن في الصحابة فتقول لا، هم تسبهم أو تلعنهم أو تبغضهم أو تتهمهم بأن مثل ما يقول عن أبي بكر وعمر أن الطاغوت الأكبر أبو بكر وعمر، نسأل الله العافية والسلامة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رؤوسنا وعلى أعيننا وفي قلوبنا، ونحبهم ونجلهم ونقدرهم رضي الله تعالى عن وارضاهم، وخاصة عائشة رضي الله عنها. من سب عائشة أو اتهمها بما برأها الله تعالى منه كفر عند أهل العلم باتفاق العلماء. من يتكلم في عائشة رضي الله عنها ويسبها أو يلعنها أو يتهمها بما هي منه براء وبما أنزل الله براءتها رضي الله تعالى عنها، فقد كفر عند العلماء، لأنه يكذب الله سبحانه وتعالى في تبرئته لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيتق الله عز وجل وليخشى الله سبحانه وتعالى من تورط في سب الصحابة أو طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو سمع الطعن في الصحابة ورضي بهذا الأمر، وخصوصا يدخلون إلى الناس ويلبسون عليهم من هذه القضايا، قضايا ما شجر بين الصحابة، فيقول انظر ماذا فعل معاوية، ماذا فعل عمرو بن العاص، ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، ويطعنون في الصحابة رضي الله تعالى بهذا الأمر. لذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح الكف عما شجر بين الصحابة من خلافات ومن قتال ومعارك، وبذلك تلقى الله سبحانه وتعالى سليما سليم القلب على هذا الجيل الفريد العظيم الذي ما جاء مثله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغ هذا الدين وتبليغ رسالات الله للناس أجمعين. لذلك كان كما قلت لكم حبهم وتقديرهم وتعظيمهم من الإيمان، وبغضهم وسبهم ولعنهم من أعظم علامات النفاق الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة. يعني استطردنا في هذا الأمر لأجل الحديث عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد توفي معاوية عام 60 وعمره 78 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاوية هنا في هذا الحديث يحدث بحديث عجيب وحديث عظيم، وهو أحد الأحاديث الكبرى التي تدور عليها السياسة النبوية. السياسة النبوية تقوم على العدل والعلم والرحمة واليسر والسماحة، وهذا منها، هذا الحديث من معالم سياسة النبي صلى الله عليه وسلم التي ساس الناس بها. وقد نفع الله معاوية بهذا الحديث نفعا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية مرة من المرات، قال إذا ملكت فأحسن، وفي رواية إذا ملكت فأسجح، يعني ارحم الناس وأحسن إليهم ويسر لهم. فمعاوية رضي الله عنه ذكي وعبقري، فهم من هذا النص النبوي إشارة إلى أنه قد يكون في يوم الأيام ملك، وقد يملك الناس في يوم الأيام. وفعلا وقع ما فهمه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو واضح، قال إذا ملكت، يعني إذا قدر لك أن تكون خليفة فأسجح، يعني ارحم الناس واعطف عليهم وأستر عليهم ولا تتتبع عوراتهم كما قال في الحديث، وعاملهم بالرحمة والستر والرفق. وقد نفع الله تعالى معاوية رضي الله عنه بهذه الوصية التي وصاه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، لأنه صار خليفة بعد ذلك فانتفع بهذا الكلام الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعته يقول، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اختلاف من الراوي، يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، يعني إذا اتبعت منهج التشكيك في الناس وتتبع عورات الناس والوقوف على عيوبهم ونشرها وإشاعتها بين الناس أفسدتهم. فعلا هذا الواقع، إذا تتبعت عورات المسلمين وفضح المسلمون في عوراتهم وعيوبهم وانتشرت واشتهرت وتتبع الريبة فيهم وابتغى الريبة فيهم وابتغى الشك فيهم، فإن هذا من أعظم الفساد الذي يلحق الرعية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالستر، أمر بالستر، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا من أعظم القواعد الكلية في الدين، أنه لا بد وأن الواحد منا يجب عليه أن يتعامل بالستر، يستر نفسه ويستر إخوانه المسلمين. لا يجوز لأحد من الناس أن يفضح نفسه، وكل أمتي معافى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا المجاهرين، وفي رواية إلا المجاهرون. من هم هؤلاء المجاهرين؟ المجاهرون هو الذي يبيت يعصي الله عز وجل ثم يصبح يفضح نفسه، يقول يا فلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا. هذا ما يجوز، لا يجوز أبدا أن يفضح الإنسان نفسه وأن يذكر عيبه وأن يذكر معصيته، ما دام أن الله ستر عليك فاستر على نفسك. هذا أصل مهم جدا، يجب أن يستر الإنسان على نفسه ولا يظهر عيوبه ولا يظهر نقائصه أمام الناس، بل يظهرها أمام الله عز وجل وعند الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني الستر المسلمين، هذا أصل مهم جدا. إذا بلغتك عورة عن أخيك المسلم أو عيب أو خطأ أو ذنب أو أمر وقفت عليه، فيجب أن يبلغك أنت ثم يقف عندك، لا يجوز لك أن تنشر عيوب إخوانك المسلمين. واليوم نسأل الله العافية بهذه الوسائل المنتشرة بين الناس في التويتر وفي التواصل الاجتماعي وغيرها، يعني نرى عجبا، والله إن الواحد أحيانا يبكي مما يسمع ويقرأ من فضح عورات المسلمين. يا أخي لا يجوز أبدا أن إذا بلغك خبر عن أخيك المسلم أو ذنب أو معصية أو أنه فعل كذا أو عيب، وجاءتك رسالة في الواتساب أو في تويتر أو في غيره، يا أخي تبقى عندك، احذفها، امسحها، لا يجوز لك أن تنشرها. البعض من نسأل الله العافية عنده شهوة الانتقام، شهوة الإسقاط إخوانه المسلمين، فتبدأ تجد ينشرها بين الناس، وفي المجموعات وغيرها. ما لابد يعني كان الأولى أن تنتهي عندك هذه هذا الخبر وهذه الإشاعة، لكن بعض الناس نسأل الله العافية فيه مرض، في قلبه مرض، يحب أن تنتشر هذه الأمور بين الناس، يحب أن يسقط فلان وعلان. يا أخي ما يجوز هذا الأمر، ولا ينبغي لك أن تفعل هذا الأمر، ليبقى يعني الستر ستر إخوانك المسلمين ليبقى عندك هاجسا، ليبقى عندك أصل مهم جدا في تعاملك مع إخوانك المسلمين. وإذا سترت إخوانك المسلمين سترك الله في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل. لكن إذا فضحت إخوانك ونشرت هذه الأخبار عنهم سوف يفضحك الله عز وجل ولو في جوف بيتك. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، نسأل الله العافية والسلامة. فنشر مثل هذه الأخبار ومثل هذه الأمور وتتبع الريبة في الناس وجمع الأخبار عن الناس وعيوبهم ونشرها، هذا من الفساد العظيم الذي يفسد القلوب ويفسد الأرواح ويفسد العلاقة بين المسلمين. الواجب يعني كما قلت لكم، الواجب أن نستر أنفسنا أولا ونستر إخواننا المسلمين. قال معاوية: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. يعني طبق المنهج النبوي الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ونفعه الله تعالى به، نفعه الله تعالى بهذا المنهج النبوي وطبقه في حياته وطبقه على رعيته، فلم يتبع فيهم الريبة والتشكيك وتتبع عورات المسلمين. لذلك يعني أيها الإخوة، أيضا من الأمور الملاحظة أنه يعني قد يكون في المجتمع من يقع في منكر من المنكرات، إما زنا أو قتل أو سرقة أو غير ذلك، نجد من المؤسف أن هذه الأخبار تنتشر في مواقع الأخبار وفي مواقع التواصل الاجتماعي. يا أخواني ما يجوز هذا الأمر، لا يجوز أن نفضح إخواننا المسلمين، ولا يجوز أن ننشر مثل هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار فيها مضرة كبيرة جدا على المجتمع المسلم في داخله وخارجه. فإذا كنا كل يوم وكل ساعة وفي الصباح وفي المساء وفي الأسبوع وفي ننشر مثل هذه الأخبار، فلان قتل أباه، فلان قتل أمه، فلان زنى، فلان فعل كذا، فلان سوى كذا، ثم ننشرها في مثل التواصل في الأوقاع في مواقع الأخبار، ماذا يقول الأعداء عنا، عن هذا المجتمع الذي تنتشر فيه هذه الأخبار؟ لكن لو سترنا هذه الأمور ولم ننشرها ولم نكن أبواقا تنشر مثل هذه الأمور، استطعنا أن نصلح المخطئ، واستطعنا أن نصلح المفسد، واستطعنا أن نستر على إخواننا، وأن نتخذ العلاج المناسب للعلاج هذه الأمور مثل هذه الأخطاء وهذه المنكرات. لذلك أيها الإخوة، يعني إذا انتشر خبر عن فلان أنه فعل هذا المنكر، أول ما يعني يفسد قلب هذا الرجل الذي انتشر عنه هذا الخطأ واشتهر بين الناس بهذا المنكر، يفسد قلبه ويحمل الضغينة على المجتمع ويحمل الحقد على إخوانه المسلمين لأنهم نشروا عيبه ونشروا خطأ. لكن لو ستروا وعالجوا هذا الأمر بالحكمة، تجد أن هذا الرجل من أول المبادرين إلى التوبة والإقلاع عن هذا الأمر. لو نظرنا في منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اقرأوا في الأحاديث التي رواها الصحابة، كم من العيوب والأخطاء والذنوب ذكرت في الأحاديث، وأن فلان فعل كذا فلان فعل كذا. هل من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يذكرون أسماء من فعل هذه المنكرات؟ ما يذكرون هذا أبدا، إلا في النادر وهو قليل جدا لمصلحة وحكمة معينة. لكن أما أن يقال فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفي الأحاديث ويذكرون باسمه، ما يذكرون أبدا. واقرأوا الأحاديث وانظروا، هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إذا أردت أن تنصح وتتكلم في موعظة أو درس أو غير ذلك أو في مواقع التواصل، فتكلم على هذا المنكر واحذر من هذا المنكر، واترك الحديث عن الأسماء وعن الرجال، واترك الحديث عن الشخصيات، فإن هذا من المفاسد الكبيرة التي تفسد العلاقة بين المسلمين. فكان هذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم لا يذكرون الأسماء إلا كما قلت لكم في القليل النادر، يذكرون الاسم لمصلحة شرعية، ولكن الأصل هو أنهم يسترون ولا يفضحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح لورود طرق متابعات كثيرة لهذا الحديث. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة أورده البخاري في هذا الباب، وهو باب الانبساط إلى الناس، وهذا الحديث من أعظم الدلائل على تبسط النبي عليه الصلاة والسلام وسهولته ورحمته بالناس أجمعين وخصوصا بالأطفال. ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأطفال منهج عظيم جدا، ويحتاج إلى تفصيل كثير ونماذج كثيرة جدا، وطريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصبيان ومع الأطفال حقيقة تحتاج إلى وقفات طويلة. فهذا الحديث هو في بيان تبسط النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لاطف الحسن أو الحسين كما ورد في الرواية، إما الحسن أو الحسين، وتباسط معه وتقرب إليه حتى مكنه من نفسه، فرقى هذا الصبي على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال له ارقه، يعني اطلع، اصعد. فصعد الصبي هذا الحسن أو الحسين حتى وصل إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ووطئ صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك من باب المباسطة، من باب الملاطفة، من باب رحمة الأطفال كما هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الصبي للحسن أو الحسين: افتح فاك، وقبله في فمه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من تمام المباسطة ومن تمام الرحمة، كما ورد معنا فيما سبق في الأحاديث الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن أو الحسين وعنده الأقرع بن حابس، قال: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا وقال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي رواية: من لا يرحم لا يرحم. يعني نحن نرحم صبياننا وأطفالنا ونقبلهم ونلاعبهم ونلاطفهم، ولكن بعض الناس أصحاب قلوب قاسية، جفاء، غلظة حتى مع أطفاله وأولاده، ولو سألتهم تجد أنه ولا في يوم الأيام قد قبل طفله أو لاطفه أو لاعبه. هذا والله من القسوة، نسأل الله العافية، ومن نزع الرحمة من القلوب، نسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث هو دليل من الأدلة الكثيرة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال والصبيان وتبسطه صلى الله عليه وسلم معهم. ولكن مع الأسف أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه أبا مزرد، سبق ترجمة أبا مزرد، وهو مجهول الحال، لكن بقية رجال الإسناد ثقات، ولكن ثبت هذا الحديث من طريق آخر عند البخاري رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، انطلق إلى بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم لما جاء إلى بيت فاطمة قال: أثم لكع، يقصد الحسن أو الحسين كما ورد في الرواية، أثم يعني هنا موجود لكع، أثم لكع؟ قالت نعم، وأخرته قليلا لأن كانت تجهزه للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخرجته. ولما رأى الصبي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ليحضنه وليستقبله، ثم احتضنه واعتنقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم أحببه فإني أحبه وأحبب من يحبه. هذا في البخاري، وهو نفس الحديث الذي معنا، نفس المعنى ويشهد له. فهذا يعني من دلائل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال والصبيان وملاطفته لهم، وخصوصا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فإنهما سيدا شباب أهل الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والحسن والحسين هما أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرواة والأصحاب التراجم، والصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك، قالوا إن الحسن والحسين هم أقرب الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف العلوي من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، والحسين يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في النصف السفلي من جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحسن والحسين جعل الله تعالى لهما من الفضل والمكانة الشيء العظيم، فالحسن رضي الله تعالى عنه سيد، وكذلك الحسين، لكن الحسن سيد كبير من السادة الكبار الذين أصلح الله تعالى به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، وذلك ثابت وظهر، وهي نبوءة من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من كبيرتين من المسلمين، وقد حصل هذا فعلا في عام الجماعة في عام 40 حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولا كان هو أحق بالخلافة، واستخلف رضي الله عنه 6 أشهر واكتملت بذلك خلافة النبوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن النبوة 30 سنة، اكتملت بذلك النبوة، خلافة النبوة، بتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه لمعاوية، فأصلح الله تعالى بين هاتين الطائفتين المتنازعتين، وكان هذا من حكمته رضي الله عنه، من عقله ومن سيادته وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين لهم من الفضل والمكانة والمنزلة العظيمة، وقد ظلم الحسين رضي الله تعالى عنه ظلما كبيرا، ونسجت حوله كثير من الأساطير والخرافات التي تسمعونها من بعض الطوائف الذين اتخذوا الحسين رضي الله تعالى عنه سلم لتحقيق مصالحهم وأغراضهم ومطامعهم، وإلا هم من أبعد الناس عن الحسين، ومن أبعد الناس عن الحسن، ومن أكذب خلق الله، نسجوا كثير من الأساطير والخرافات والكذب والتهويل، وجعلوا يوم موته ويوم مقتله رضي الله تعالى عنهم جعلوه يوم حزن وبكاء ونحيب وصياح وشق الجيوب وغير ذلك، وهم من أكذب الناس ومن أبعد الناس عن حب الحسين وحب الحسن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنتم تعرفون من هؤلاء. فالمقصود أن الحسين رضي الله عنه من أكابر الصحابة صلى الله عليه وسلم.